الرحمن الرحيم. نحن وعدنا في هذا الوقت أن نجعل درسا في هذه المنظومة التي هي القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا فن مهم يحتاج إليه طالب العلم. وقبل أن نبدأ في قراءة أبياته نذكر بعض الفوائد التي تذكر قبل هذا الكتاب. ما سنقرأ في الكتاب، لا تتعبون أنفسكم، اليوم ما في قراءة في الكتاب، إنما هي عبارة عن مقدمات. الأمر الأول في تعريف القاعدة الفقهية، إذا سمعتم يقولون القواعد الفقهية، في تعريف القاعدة الفقهية يقول أهل العلم في القاعدة الفقهية: هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. وقوله حكم كلي فيه خلاف، فمن أهل الأصول من يقول هو حكم أغلبي، قاعدة الفقهية هي حكم أغلبي، ومنهم من يقول حكم كلي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هناك ما يسمى بالقاعدة الفقهية وهناك ما يسمى بالقاعدة الأصولية. وبين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية فروق، فمن تلك الفروق أولا أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية، لا يؤخذ منها الحكم مباشرة، بل لابد معها من دليل تفصيلي من الكتاب والسنة. بينما القاعدة الفقهية ممكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، قالوا مثل قاعدة الأمر للوجوب. الأمر للوجوب لا نستطيع أن نأخذ منها وجوب فعل من الأفعال. الآن الأمر للوجوب، هل نستطيع أن نقول من هذا القاعدة أن الصلاة واجبة؟ من هذا القاعدة لا، إنما نحتاج إلى دليل، وهو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا أمر، والأمر للوجوب، فنستفيد إيش الحكم من إيش؟ من الآية لا من القاعدة، لا بد معها من دليل تفصيلي. بينما القاعدة الفقهية يؤخذ الحكم منها مباشرة، قالوا مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، فهذه تستطيع أن تستخرج منها حكما شرعيا مباشرة، فتقول مثلا: النية واجبة في الصلاة. نستفيد من هذا القاعدة الأمور بمقاصدها النية في الصلاة واجبة من هذا القاعدة. طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام، تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها. والقواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها، تلك تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام، والقواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط، لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلالات، والقواعد الفقهية لتضبط له مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. وأيضا قواعد الفقه إنما يتراد لتربط المسائل مختلفة الأبواب برباط متحد واحد، مسائل مختلفة تربطها بقاعدة واحدة، مثل هذه الأمور بمقاصدها، هذه تدخل في مسائل الدين كله، في مسائل الدين كله. ومن الفوارق أيضا أن قواعد الأصول أقل من القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية قليلة والقواعد الأصولية كثيرة. وأيضا مما ذكروه على خلاف أن القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية، والقواعد الفقهية أغلبية. وأيضا مما ذكروه أن القاعدة الفقهية مصدرها إما النص الشرعي وإما الاجتهاد، وهو الذي ينبني على الإجماع والاستنباط والقياس. طيب، فائدة أخرى وهي أن القواعد الفقهية فيها خمس قواعد تسمى بالقواعد الكلية الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى الخمس، قواعد فقهية كبرى، وهي الأمور بمقاصدها، هذه تحفظ وسيذكرها السعدي في الأبيات، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. هذه الخمس القواعد تسمى بالقواعد الكلية أو القواعد الفقهية الكبرى. فائدة أخيرة وهي متى دونت هذه القواعد ومن أول من بدأ بتدوينها في كتب مستقلة، فإن هذه القواعد كانت تجري على ألسنة الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، لكن لم يجعلوها في كتب خاصة، وإنما يأتون بمثل هذه الألفاظ، وقد وجد ذلك عن ابن عباس وعن غيره، لكن كجعلها في كتاب مستقل وتسميتها بالقواعد، القاعدة الأولى والثانية والثالثة، فإن أول من دونها وأفردها في كتاب هو أبو الحسن الكرخي الحنفي، أبو الحسن الكرخي الحنفي، وهو متوفي في سنة 340 للهجرة، واسمه عبيد الله ابن الحسن الكرخي، فهو أول من دون القواعد الفقهية في كتاب مستقل. ثم قد كتبت كتب كثيرة في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة وفي غيرها، فمن أحسن ما كتب في المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري، وهكذا في المذهب المالكي كتاب الفروق للإمام القرافي، وهكذا في المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي، وهكذا في المذهب الحنبلي من أحسن ما كتب القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وهناك كتب كثيرة في القواعد الفقهية، بعضها لشيخ الإسلام وهي القواعد النورانية، وهكذا القواعد الكبرى للطوفي، وهكذا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، وكتب كثيرة كتبت في القواعد الفقهية. ومن تلك الكتب هذه المنظومة التي سنقرأ فيها ونشرحها بإذن الله عز وجل، وهي للعلامة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، كتبها في 47 بيتا من الشعر، في أو 48 بيتا، ها 47 في بعضها نعم وبعضها 47، فكتبها قديما ثم شرحها بشرح مختصر ميسر، ثم جاء بعده أهل العلم وشرحوها، وهي سهلة الحفظ، الذي يحب أن يسمعها نستمع له، وهي سهلة جدا إن شاء الله نمر عليها مرورا، وهي من أحسن ما كتب، وهو المؤلف رحمه الله له كتب في هذا الباب طيبة، فله كتاب الأصول والقواعد والأصول الجامعة، وقد شرحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وله هذه المنظومة، وإن شاء الله نقرأ فيها ما تيسر، في كل يوم نقرأ بيتين ثلاث أبيات بيت حتى ننتهي منها، وهي قصيرة سننتهي منها في شهر شعبان إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.